بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا، وإعادة الحياة إليها. هذا معنى البعث، وهذه الصفة التي بينها الله عز وجل، أن الله عز وجل يخرج الناس بعدما تحللت أجسادهم في الأرض فتعاد كما كانت بأمر الله سبحانه وتعالى، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالإيمان بالبعث واجب، ركن من أركان الإيمان، وهو على هذه الصفة: جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وتتجمع كلها بعدما تحللت إلا موضع واحد من الجسد، وهو عجب الذنب، فيتكون الخلق منه. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه يتكون الخلق، وهي آخر فقرة من فقرات الظهر من أسفل. فيجمع الله عز وجل الناس بعدما تحللت أجسادهم، وقد لا تتحلل بعض الأجساد كرامة من الله عز وجل لهؤلاء. جاء في الحديث عليكم السلام، جاء في الحديث حديث أوس بن أوس الذي صحيح الشيخ الألباني وغيره: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا فيه ضعف الحديث وفيه اختلاف كثير، يعني فيه علل. الشاهد: هذا الحديث يدل على أن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، وقد يكون بعض الشهداء كذلك. والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما تحلل جسده، وهكذا غير واحد لم تتحلل أجسادهم كرامة من الله عز وجل. بل رؤية الإمام الشوكاني رحمه الله في عصرنا: جاء سيل فجرف بعض القبور، ومنها قبر الإمام الشوكاني رحمه الله، أو انهدم قبره فرؤي جسده كما هو رحمه الله. ووقائع كثيرة في هذا الباب، يكون كرامة من الله عز وجل لأولئك الناس. ولكن ما عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشهداء لا تأكل الأرض أجسادهم أو غيرهم، ما عندنا نص، وإنما وقائع كما سمعتم، وقائع حصلت فأخبر الصحابة وغيرهم بها. قال: ويجب، قال: ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كفار. الجسماني يعني ما إنما الأرواح، الجسد لا يرجع كما كان، لكن الصحيح أنه يعني الواجب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الله عز وجل يحيي هذه العظام بعد أن صارت رميم، بعد أن صارت رميم يحييها من جديد وينشئها سبحانه وتعالى. قل: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كفار. يعني الجسماني قال بضم الجيم وسكون السين نسبة إلى الجسمان، وهو الجسم، يقال رجل جسماني ضخم الجثة عليه السلام. قال: والفلاسفة، أما الفلاسفة فهم الإلهيون كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى. وأما بالنسبة إلى النصارى فالمعروف أنهم يثبتون هذا. قال الزجاج: فأهل الكتاب مجمعون على البعث، نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: معاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى. لكن الذي يظهر أن بعض فرق النصارى شذوا في هذه المسألة، قد قال الشهرستاني في الملل والنحل: وفي النصارى من قال بحشر الأرواح دون الأبدان. ولعل شيخ الإسلام رحمه الله يشير إلى هذا حيث قال عند الكلام على النصارى: لأن عامتهم وإن كانوا يقرون بقيامة الأبدان. والله أعلم. إذن ناس من النصارى وليس كلهم. الأصل في أهل الكتاب إثبات البعث الجسماني. قال: وأما من أكر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت فيها في الدنيا فهو مبتدع وفاسق، إنه مخالف ما دل عليه الكتاب والسنة. صريح القرآن وصريح السنة يدلان على إيش؟ على أن الله يبعث هذه الأجساد بعد أن صارت رميم، بعد أن تحللت يبعثها. ذاك الرجل الذي قال لأولاده: إن أنا مت إيش فأحرقوني وانظروا في يوم صائف ثم ذروني فيه. وفي بعض الألفاظ: جعلوا بعضي في البحر وبعضي في الجبل وبعضي في البر. ففعلوا كما أوصاهم أبوهم. فقال الله عز وجل لتلك من حل من جسده وما تفرق من جسده كون فكان. أمر ما في البحر أن يعطي ما دخل فيه، وهكذا البر، وهكذا ما كان على الجبل. وهذا: وإن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم كل شيء وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وهذا هو الإيمان بهذه القدرة الإلهية العظيمة، أنك تؤمن بأن الله لا يعجز شيء، لا يعجز شيء أبدا. قال: وأما القدر، طيب، وأما القدر فهو في الأصل مصدر. تقول: قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها. أربع مراتب. مراتب القدر، وسيأتي الكلام مفصلا على القدر في أصل الواسطية، مش من كلام الشارح، في أصل الكتاب، وسيشرح أكثر هناك. وفي علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه قائم على أربع مراتب. الأول أن الله عز وجل علم كل شيء وكتبه وخلقه وشاءه. هذه أربع مراتب لابد أن نؤمن بها. ما يحصل شيء في الدنيا إلا بمشيئته وقدرته، وهو الذي خلق سبحانه وتعالى سواء كان خيرا أو شرا، وعلمه قبل حدوثه ويعلم ما يؤول إليه، وأيضا كتبه قبل أن يخلقه، كتبه قبل أن يخلقه. وسيأتي مزيد بيان في مراتب القدر والكلام عليه من كلام المصنف والشارح أيضا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان بالله، أتى الآن بعد أن أجمل الكلام على هذه الأركان يبين ويفصل. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الشارح رحمه الله: وقوله ومن الإيمان إلى آخره، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال. ومن هنا للتبعيض، والمعنى من هنا قال إيش؟ للتبعيض. يعني ليس كل الإيمان بالله هذا، وإنما الذي أقصده يكون الذي أقوله لك الآن هو من الإيمان بالله، شيء من الإيمان بالله، وهو المقصود بهذا المؤلف، وهو المقصود بهذا المؤلف. قال: وهنا ومن هنا للتبعيض والمعنى، ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخره. وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل، هذا هو إيش الأصل؟ كل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فالأصل أننا نثبت ذلك. وكل ما نزه الله عز وجل نفسه عنه في كتابه أو نزهه رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، فكذلك ننزه، كذلك ننزه. هذه القاعدة لا بد أن تعتقدها. لا يجوز لإنسان أن يثبت لله ما لم يثبته لنفسه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لإنسان أن ينفي عن الله عز وجل ما لم ينفه الله عز وجل عن نفسه أو النبي صلى الله عليه وسلم. تؤمنون بالله؟ هل الله موجود؟ أسألكم يا جماعة، موجود؟ كيف وجود الله عز وجل؟ هل أعلمنا بكيفية وجوده؟ هل لله ذات؟ أسألكم، ما لله ذات؟ لله ذات سبحانه وتعالى. هل تعلم ذاته؟ هل تعرف كيفية ذاته؟ ما تعرف. إذن نحن لا نعلم، والكل يثبت هذا، الموافق والمخالف لا ينكرون وجود الله، هكذا. إذن لما تسأل المخالف هل تعلم كيفية وجود الله، يقول لا، إنما أعلمنا بوجوده ولا نعلم كيفية وجوده. هل لله ذات؟ نعم لله ذات، ولكن لا ندري كيفية ذاته. فنقول، والقاعدة العظيمة، إذن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، قولوا في الصفات كما تقولوا في الذات. هم تناقضوا، أهل السنة يجعلون الباب، يجعلون هذا كله إيش؟ بابا واحدا، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يقتدى حذو ويتبع فيه مثاله. يقول طيب: وقوله والتحريف في الأصل مأخوذ، وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف، من غير تحريف متعلق بالإيمان، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة الأربعة إثباتا بلا تمثيل. يعني نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه بغير إيش؟ تمثيل، من غير أن تمثله بخلقه. ما تقول مثلا الله عز وجل وصف أن له وجها، هكذا ما تقول وجه الله كوجهي، هذا تمثيل ولا ما هو تمثيل؟ تمثيل. ما تقول يد الله كيدي، ما تقول رجل الله كرجلي، الله أثبت لنفسه القدم والرجل، لا تقول كرجلي، لا، إثبات تثبت، كيف؟ على أي وجه؟ إثبات كما أثبت لنفسه بالمعنى التي دلت عليه تلك الصفة، المعنى. أما الكيفية لا ندري، لا ندري. عرفتم؟ أخبرنا بصفاته، وهذه صفات لها معاني يعلمها العرب، فنثبت بالمعنى الذي دلت عليه. عرفتم؟ بارك الله فيكم. فمثلا الله لله وجه، احنا نعلم معنى الوجه كما خاطبنا، لكن هل وجهه كوجوهنا؟ لا، وجهه يليق بجلاله. عرفتم؟ وهكذا يد لله يدان تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ورجلان كذلك، ولله بصر وسمع، لكن يليق بجلاله، لا ندري كنها ذاته ولا كيفية صفاته سبحانه وتعالى. إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، تنزيها بلا تعطيل. الله نزه نفسه عن صفات، هكذا. إذن لما تنزهه لا تنزهه معطلا، لا تعطل صفته، وتنزيها بلا تعطيل. الله عز وجل نفى عن نفسه عن نفسه صفات النقص هكذا، فأنت تنفي عن الله عز وجل صفات النقص. ما تنفي أصل الصفة؟ أهل البدع فعلوا، عطلوا صفات الله الذي وصف بها نفسه. أهل السنة لا، إنما ينزهون الله عز وجل عما نزه الله به نفسه. فما نفاه الله عن نفسه ننفيه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أثبت لنفسه إيش؟ الحياة والقيومية. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نعاس ولا نوم. إذا نحن نثبت هذا، لكنهم لا، نفوا القيومية، نفوا الوجه، نفوا اليد، نفوا العلم، القدرة، نفوا أشياء كثيرة. يعني المعتزلة نفوا جميع الصفات، يقولون أيوة، لكن هم في الأساس، في الأساس ما نزهوا، إنما عطلوا الله عن صفاته. أما أهل السنة لا، كما سمعتم، هذه قاعدة مهمة جدا، إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. قال: والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب ضرب إذا أملته وغيرته. والتشديد للمبالغة، حرفت هو حرف أصلا، من باب ضرب كضرب، لكن لما شددوا الحرف للمبالغة. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. الآن إيش هو التحريف؟ قال: إمالته عن المعنى المتبادر منه. عندنا معنى، عندنا اللفظ، وهذا اللفظ يدل على معنى واضح معروف، ها؟ نقول يد، معروف اليد، صح ولا لا؟ اليد التي تبطش والتي تمسك والتي هكذا. فيقول لا، اليد المقصود بها، يقول إمالته عن المعنى المتبادر. لما أقول هذا أخ ضرب بيده، إيش المعنى المتبادر؟ اليد التي هي إيش؟ هذه الجارحة، هكذا. فيقول: متبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ. وإن كان هناك اليد تأتي بمعنى آخر، لكن هذا اللفظ وهذا السياق لا يدل عليه. لما أقول ضربته بيدي، ها، فيأتي ذاك المؤول يقول لك لا، المقصود باليد هنا النعمة. هي في الأصل اليد تأتي إيش؟ بمعنى النعمة، تأتي في اللغة، لها مساق في اللغة، لكن في هذا السياق قال يدل عليه ضربته بنعمتي مثلا؟ لا، ما يدل عليه السياق. فيقول: باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. قال المعلق، هو قال هنا في المسألة السابعة تكلم على التحريف في المقدمة، لا بأس أن نقرأها من باب الفائدة. مسألة السابعة في المقدمة: يقول: التحريف لغة هو إمالة الشيء عن حقيقته ووجهه وصوابه، وأما اصطلاحا فهو صرف الكلام عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه السياق. انتبهوا، احفظوا هذا وتمعنوا فيه. والتحريف على قسمين، والأمر كما مثلت لكم في اليد. قول في ذلك في إيش؟ في الاستواء مثلا، إيش قالوا في الاستواء؟ الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى. في لغة العرب استوى بمعنى الارتفاع وبمعنى العلو، ها، له أربع معاني، وبمعنى القصد، وجاء بمعنى الجلوس عند بعض العلماء معنى خامس، تمام. فهذا المتبادر استوى كذلك، يعني أنه إيش؟ يعني ارتفع، على وارتفع. جاءك المؤول أو المعطل فإيش قال؟ قال استوى بمعنى استولى. ليه؟ وأتى لك ببيت من هناك ما أدري من فين جابوا بيت نصر حق واحد نصراني وأتوا به لصقوا الموضوع وحرفوا اللفظ عن ظاهره. لماذا؟ أي استوى بشر على العراقي من غير دم، من غير سيف أو دم مهراقي. قالوا هنا استوى بمعنى إيش؟ استولى. فرد عليهم أهل السنة وسيأتي في بابه. الشاهد هنا أنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره وحرفوا اللفظ عن ظاهر المعنى، صرفوا اللفظ عن ظاهره وأتوا بمعنى يريدونه لا يدل عليه السياق، لا يدل عليه السياق. قال وهو التحريف على قسمين، التحريف اللفظي، التحريف اللفظي، وهو على ثلاثة أنواع: تحريف بالشكل، وذلك كقراءة بعضهم لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا تحريف إيش؟ لفظي. قال واللفظ على ثلاثة أنواع: أولا بالشكل، يغير الشكل عشان يغير إيش؟ المعنى. وكلم الله موسى تكليما، قال بنصب لفظ الجلالة، قال وكلم الله، من المكلم؟ إذا جعلنا لفظ الجلالة منصوبا يكون المكلم من؟ والله عز وجل المكلم. لكن الآية أصلها إيش؟ وكلم الله برفع لفظ الجلالة على أنه فاعل، فهو الله عز وجل المكلم. إذن هذا تحريف بإيش؟ بالشكل، لفظ والشكل منه. تحريف بزيادة حرف، وذلك كتحريف السوى إلى استولى، زادوا حرفا ولا لا؟ زادوا من أجل أن يغيروا المعنى. وتحريف بزيادة كلمة، ذلك كزيادة كلمة أمر في قوله تعالى وجاء ربك، قالوا وجاء أمر ربك، عشان ينفوا إيش؟ ينفوا المجيء، ينفوا المجيء. وجاء ربك إيش فيه؟ إيش تثبت الآية؟ أن الله عز وجل يأتي، يجيء ولا ما يجيء؟ خلاص قالوا لا ما يأتي ولا يجيء. طيب إيش يفعل؟ قالوا هذا غلط، إنما هذا أمر ربك. وجاء أي وجاء أمر ربك. وكذا زيادة رحمة في قوله تعالى ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الحديث المتواتر، قالوا إيش؟ تنزل رحمة ربنا إلى السماء الدنيا. وردوا عليهم أهل السنة ولله الحمد ردا وافيا. هذا التحريف باللفظ، قالوا على ثلاثة أمور: إما بزيادة بتحريف تغيير الشكل، أو زيادة حرف، أو زيادة كلمة. الثاني التحريف المعنوي، وهو تغيير معنى الكلمة دون التعرض للشكل ولا للفظ، وذلك كقولهم في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أي قدرته أو نعمته وغير ذلك. يريدون أن ينفوا إيش؟ اليدين عن الله عز وجل. فقالوا يداه بمعنى نعمتاه أو قدرته. وقد توسع ابن القيم رحمه الله في الكلام على التحريف في كتابه الصواعق، فانظره إن شئت. تنبيه: أهل التحريف يسمون تحريفهم تأويلا، لأن التحريف لفظ إيش؟ منفر عنه. لما يقول حرف هذا، لكن التأويل جاء، التأويل جاء في الشريعة وجاء في الكتاب والسنة لفظ التأويل، فلذلك حرفوا هذا المعنى، يعني سرقوا هذه الكلمة وجعلوها فيما يفعلونه من تحريف، لما يعلمون أن لفظ التحريف قد جاء القرآن بذمه، كما قال سبحانه من الذين هادوا يحرفون كلمة عن مواضعه، فنسب التحريف إلى اليهود. لذا فإنهم يقولون تأويل كذا وكذا وتأويل كذا وكذا ليقبل ويروج تحريفهم على من لا يهتدي للفرق بينهما. إذن هذا الكلام على التحريف، فالتحريف مذموم وهم يفعلونه، يحرفون كلمة عن مواضعه ويعطلون الله عن صفاته. قال وأما التعطيل، وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. المراد بالتعطيل هنا إيش؟ إنكار الصفات الإلهية. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. التعطيل هو الإنكار، والتحريف تفسير بمعنى باطل، تفسير بمعنى باطل. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا، التعطيل إنكار، إنكار لإيش؟ إنكار للمعنى الصحيح، صحيح؟ وقد يكون إنكار أيضا لللفظ، إنكار أيضا لللفظ. من التحريف بمعنى، يقول أعم مطلقا من التحريف بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل. المحرف كلما وجد التحريف بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل. المحرف عطل ولا ما عطل؟ المعطل حرف ما حرف، هكذا. إذن كل محرف معطل وليس كل معطل محرف، دون العكس. وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل، يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل وهو المحرف، صح؟ نفى المعنى الحق وأثبت معنى باطل، هذا حرف، وبهذا المعنى الباطل يكون إيش؟ عطل أيضا. ونفى المعنى الحق، فمن أثبت، يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مرادها، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. المعطل ينفي، يرحمك الله، كالمعتزلي يقول لك سميع بلا سمع، هو عطل ولا ما عطل؟ عطل. الأشعري إيش يقول لك؟ في باليده مبسوطتين، يقول إيش؟ نعمتاه. أثبت معنى باطل هنا ولا ما أثبت معنى باطل؟ انتهى. وكلاهما معطل، كلاهما معطل، لكن هذا عطل بإيش؟ بلفة، اللي هو الأشعري. ذاك عطل بدون لفة كذا بغباء، عرفته؟ قال المعلق: وخلاصة الفرق بينهما أن التحريف لا بد فيه من أمرين، التحريف لا بد فيه من أمرين: الأول نفي المعنى الحق، والثاني الإتيان بمعنى جديد لا يدل عليه السياق. وأما التعطيل فهو نفي المعنى الحق فقط دون التعرض لتفسيره. فمن قال مثلا يد الله هي القدرة، فهذا معطل محرف، حيث نفى المعنى الحق وأتى بمعنى جديد. ومن قال ليس لله يد، فهذا معطل وليس محرف، لكونه نفى المعنى الحق وسكت عن تفسيره. فالتعطيل إذن يوجد مع التحريف ويوجد بنفسه، فهو أعم، والتحريف لا يمكن أن يوجد إلا ومعه تعطيل. وبالله التوفيق. قال: التفويض، المفوض الذي يفوض المعنى، يفوض إيش؟ المعنى. يقول مثلا الرحمن العرش استوى، كما مر معنا الاستواء إيش؟ معلوم، هكذا. هذا عقيدة السلف، قال لا ما ندري إيش معنى استوى، الرحمن عرش السوى صح، لكن كيف إيش معنى السوى ما ندري. مش الكيفية، أهل السنة الذي يفوضونه إيش؟ الكيفية. أهل الباطل يفوضون المعنى الذي يدل عليه اللفظ. لذلك لما جاء الرجل إلى الإمام مالك قال كيف السوى، قال الاستواء إيش؟ معلوم، يعني معلوم في اللغة العربية، وأنه ارتفع وعلى وإلى آخره، والكيف مجهول، هذا هو. وهذه القاعدة ليست في الاستواء فقط، إنما في جميع الأسماء والصفات. قال: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، من الخطأ أن ينسب التفويض إلى منهج السلف. يقولون يفوضون الصفات، لا، يفهمون من قولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، وفي بعض ألفاظهم بلا معنى. المقصود بلا معنى إيش؟ على الكيفية، كما سبق إذا مر معكم في كتب الاعتقاد بلا معنى أو تمر كما جاءت، ليس معنى أننا إيش ما ندري بإيش المعنى ولا نخوض في المعنى، لا، نثبت المعنى الذي دل عليه هذا الوصف وهذه الصفة. إنما الذي ننفيه هو الكيفية. قال: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلفي كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيها فيما وراء ذلك من كنه الصفة، من كنه الصفات أو كيفياتها، أي حقيقة الصفة. ما ندري إيش حقيقة الصفة، إنه نعلم معنى الصفة. طيب، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما قوله، وهذا متواتر عنه يعني معروف صحيح عن الإمام مالك رحمه الله، وجاء عن شيخه ربيعة، وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها، ولم يصح عنها، وإنه مشهور عن الإمام مالك رحمه الله. وكما سبق أن هذا ليس خاصا بالاستواء، وإنما في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، أن مثلا النزول يقول ينزل كما أنزل، كيف ولا ما كيف؟ ها، أو يسأل عنها بكيف، يسأل عنها كيف، يقول بكذا وكذا. مثلا يقول يأتي بصفة معلومة، بصفة مع كيفية معلومة محسوسة أو كيفية يتخيلها في ذهنه، كيفية يتخيلها في ذهنه، فلا تتخيل، فلا تكيف في ذهنك صفة من صفات الله عز وجل، ولا تجعل هذه الصفة مشابهة أو تكيف كصفات المخلوقين. قال: وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، مثل صفات المخلوقين. وليس المراد من قول من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا. تنبهوا، أنت تنفي إيش؟ علمك بكيفية الصفة، ولا تنفي الكيفية، أن لله، أن لصفات الله كيفيات. عرفتم؟ الكيف لله عز وجل موجود، لكن إنه موجود. عرفتم؟ لصفاته كيفيات، لكن احنا لا نعلم هذه الكيفية. لذلك كلام السلف دقيق، والكيف ايش؟ مجهول. ما نفوه مطلقا، قال ليس لله، لصفات الله كيفيات، لا، كيفية موجودة، وإنما ننفي علمنا بها. قال: وليس المراد من قولي من غير تكيف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. سبحانه، لا بد أن نعتقد هذا. كم مر من الوقت؟ طيب، قد مر الوقت وزدنا.